سفر الرؤيا، ويتضمن تفسير العشر آيات الأولى من الأصحاح الأول 1970-1971 ميلادية.
أو التأمل في سفر الرؤيا الأصحاح الأول يقول إعلان سوى المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ماذا يجب أن يكون عقريبا. هو مكتبا بيد ملاكه لعبده يوحنا. لاحظوا في هذه الآية أنه بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. مفروض أن المسيح هو نفسه الله، لكن هنا بيتكلم عن المسيح كوسيط بين الله والناس، يعني ليس كالابن الأزلي فقط، وإنما الابن المتجسد كوسيط بين الله والناس، ليخبر كنيسته بما يحدث. هذا الإعلان لما بنقول أعطاه الآب للابن، زي ما المسيح يقول نزع الي كل سلطان ما في السماء وما على الارض، او يقول كل ما هو للاب فهو لي، كل ما هو للاب فهو لي. وزي ما بيقول العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. فالمسيح هو اصول المعرفه، هو أسلوب الحكمة. المسيح هو أسلوب المعرفة وأسلوب الحكمة، وقيل عنه أنه مخبأ في كل كنوز العلم والمعرفة. وبيقول لا يعرف الآب إلا الابن، فالابن يعرف الآب كله، مش بس المعلومات التي يعلمها الاب، انما يعرف الاب كله، بل هو اسلوب المعرفه في الثالوث الاقدس. وقيل عن المسيح في كورنثوس الاولى 1:24 انه هو حكمه الله وقوه الله. فهو حكمه الله وهو قوه الله وهو معرفه الله، فهو اللي يعرف كل الاشياء يعملها. لما نقول ان الله اعطى هذا الاعلان ليسوع ليقدمه للناس، زي ما نقول العقل اعطى الفكر معنى يفهمه الانسان او يفهمه الناس. الفكر مولود من العقل، والعقل بيعطي الفكر، والعقل والفكر شيء واحد. هذه المعرفة هي معرفة في الابن والاب معا، ولكنها في سلطان الاب. زي ما المسيح قال لتلاميذه ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده، هل جعلها الآب في سلطانه وحده ولم يقل جعلها الآب في معرفته وحده؟ فهي في معرفة الآب والابن، ولكن في سلطان الآب أن يعلمها. زي ما يكون مثلا وزراء مجتمعين في مجلس الوزراء وبيناقشوا أشياء، فكل واحد يعرف المعلومات، ولكن ليس من سلطان كل واحد ان يعلن هذه المعلومات، انما في شخص معين مكلف بهذا الاعلان. ففي معرفته وهي في سلطانه، فهذه الامور كلها في معرفه الاب والابن، ولكن اعلانها في سلطان الاب، زي معرفه الساعه الاخيره. هذا الاعلان اللي عنده اراد ان يقدمه للكنيسه، بينه بيد ملائكة مرسل الى يوحنا لكي يعلنه يوحنا للكنيسة. لاحظوا هنا التدرج في الخدمة. المسيح يبعث لملاكه وملاكه يقول ليوحنا ويوحنا يقول لك لملائكة الكنائس وملائكة الكنائس تقول للكنائس. ما كان أشهر ربنا يعمل بالإعلان مباشرة، ولكن الأمر زي ريها سلطان الكهنوت في الوقت، سلطان الكهنوت في الوقت. المسيح يرسل إلى يوحنا رئيس الكهنة، ويوحنا يرسل إلى أساقفة الكنائس، وأساقفة الكنائس يقولون للشعب. دي تعتبر رد بسيط على الناس اللي بيقولوا ليه يكون فيه واسطة بيننا وبين الله ما نكلم الله مباشرة، نكلم الله مباشرة ولا يوجد وثيق بين الله والناس إلا يسوع المسيح. كلمة وثيق هنا في الكفارة بتاعت الدم بس، لكن في بقية الأمور ربنا أرسل ليوحنا ويوحنا أرسل لملائكة الكنائس وملائكة الكنائس قالوا للكنائس. ربنا يحب الترتيب والنظام اللي بيدبر به الأمور، زي في معجزة الخمس كبزات والسنتين لم يعط الناس مباشرة إنما أعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا للناس. وهنا نلاحظ إن الملائكة بيرسلوا لخدمة البشر زي ما قال في الرسالة إلى العبرانيين عن الملائكة أليسوا هم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العبيدين أن يرثوا الخلاص. في الواقع كلمة ملاك باللغة اليونانية أنجيل باليوناني ملاك، كلمة أنجيل ترجمتها ميسنجر يعني رسول، كلمة ملاك يعني رسول يرسله الله. ومن هنا كلمة ملاك أطلقت على الناس أيضا، لأن الرعاة أرسلهم الله والرسل أرسلهم الله. قيل عن الحمل المعمدان إنه الملاك الذي يهيئ الطريق أمامه، كلمة ملاك يعني رسول. وليهم عن الرعاة. ونلاحظ هنا إن فكر الرؤية يتكلم عن المسيح في مجده وفي العظمة بتاعته. يعني الأناجيل تتكلم عن المسيح الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. الأناجيل تتكلم عن المسيح الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. لكن سفر الرؤيا باستمرار يتكلم عن المسيح الممجد، المسيح العظيم، المسيح المهوب، المسيح المخوف، المسيح الدجال. سورة المسيح في سفر الرؤيا سورة غير الصورة بتاعت الأناجيل الأربعة، لأن عبارة أخر ذاته دي انتهت بعد ما المسيح صعد إلى السماء وأصبح فتحا سوف وهو في هذا بعد ذلك. عشان كده تقولوا إيه؟ إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون. فالناس سمع عنهم عبيده مبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا، مرسل إلى عبيده بيد عبده يوحنا. الناس كلهم عبيده، ويوحنا أيضا هذا الرسول العظيم هو عبد معهم أيضا. سيروس بيرسروا ويقول خلاص احنا صرنا اولاد الله، ما بقاش في فاصل بيننا وبين ربنا، خلاص العبودية دي بتاعة العهد القديم، احنا دلوقتي ابناء ولسنا عبيدا. المسيح بيقول لا اعود بسميكم عبيدا بل احباء. هذا الامر كله لا يعني مطلقا ان احنا ما بقيناش عبيد. ربنا صحيح بيدعونا احباء وبيدعونا ابناء، لكننا في حقيقتنا عبيد لله. عشان كده نلاقي هذه العبارة بتطلق في سفر الرؤيا على يوحنا الرسول بيد عبده يوحنا، وعلى الناس الرؤيا مرسلة الى عبيده، وعلى الملائكة ايضا. على الملائكة ايضا لما جه يوحنا يسجد للملائكة قال له لا انا عبد معك، انا عبد معك، انا زي زيك، انا عبد. والسيد المسيح اتكلم بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. العبيد طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجب يفعل هكذا. فالناس عبيد والوكيل الامين هو ايضا عبد. طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجب يفعل هكذا. ولما جيت اتكلم عن الناس الابرار الذين يدخلون الملكوت قال ان هيقول الشخص منهم يقول له ايه؟ نعمنا ايها العبد الصالح والامين. نعمنا ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فساقيمك على الكثير. فهو ايضا عبد. وبولس الرسول يكتب فيقول بولس عبد يسوع المسيح. هذا يا اخوتي يعلمنا الاتباع. مهما كنا نحن، مهما صيرنا الله ابناء وقال لنا صلوا قولوا ابانا، فنحن عبيد. والمسيح قال لنا ان فعلتم كل ما امرتم به قولوا اننا عبيد بصارون. حتى في حال تنفيذ جميع الوصايا احنا عبيد، عبيد بصارون. هذا لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجب يفعل هكذا. نحن في سفر الرؤيا نقف امام المسيح الملك او ملك الملوك ورب الارباب كما قيل عنه في سفر الرؤيا، او رئيس ملوك الارض كما قيل عنه في نفس هذا الاطار. لذلك عندما نقف لنقرا سفر الرؤيا يجب ان نخشع لاننا امام المسيح الملك. سفر الرؤيا يحتاج لخشوع معين لقراءته، لان في سفر الرؤيا تجد الله على عرشه، تجد الله محاطا بملائكته، تسمع عن المسيح اتيا على السحاب، تسمع عن الأربعة الحيوانات غير المتجسدين وهم يسجدون إلى الله إلى أبد الآبدين. تسمع في كل سفر الرؤيا عن الخشوع. ما دام سفر الرؤيا يتكلم عن المجيء الثاني، يتكلم عن الأبدية، فلا بد أن تخشع كل نفس. يوحنا لما جه يصف نفسه قال الى عبده يوحنا. شوفوا يا اخوتي الاسلوب هنا يختلف عن الانجيل. في انجيل يوحنا لما كان بيتكلم عن نفسه كان بيقول ايه؟ التلميذ الذي يسوع يحبه. التلميذ اللي يسوع يحبه، التلميذ اللي بيتكئ في قبر يسوع. لكن هنا مش بيقول التلميذ الحبيب، هنا بيقول عبدي بيد عبده يوحنا. لانه دخل في سحر الرؤية. ألاحظ ملاحظة أخرى في نفس هذا الإصحاح، إن يوحنا لما شاف المسيح في مجده بيقول إيه؟ فوقعت عند حدنيه كميت، وقعت عند حدنيه كميت من الهيبة الجبارة من مجد المسيح الإلهي، وقع يوحنا كميت. أين يوحنا الذي كان يشتكي في صدر المسيح؟ كان بيشتكي في صدر المسيح في الأناجيل، لكن في سفر الرؤيا بيقول وقعت عند قدميه كميت. في سفر الرؤيا المسيح أقول إيه؟ لا أقول في مجده بالمعنى الكامل، لا أقول في مجده بالمعنى الكامل، المسيح في مجده الإلهي بالمعنى الكامل لا يستطيع أحد أن يراه. حقا كما قيل من يرى الله ويعيش، مش ممكن. المسيح بيعطينا درجات من مجده، من معاينة مجده على حسب ما نحتمل نحن، على حسب ما نحتمل نحن. كان مع السلمين كشخص عادي، يعني كشخص عادي صار في الهيئة كإنسان، صار في الهيئة كإنسان، بس أبرع جمالا من بني البشر، وبعدين أعطاهم أن يعايدوا شيئا من نجده على جبل التجلي. صارت ملابسه بيضاء كالنور، شيء من نجده. قالوا نصنع ثلاث نظام احتملوا هذا المجد. هذا المجد بتاع جبل التجلي لم يجعل جميع التلاميذ ينظرونه، بس الثلاثة أعمدة الكبار يوحنا ويعقوب وبطرس، الثلاثة الكبار دول الأعمدة الكبار هم اللي تقول. لما بيبقى في سفر الرؤيا الوجهه يضيء كالشمس في قوتها، في الأبدية أعظم من كده بقى. هنا لما شاف يوحنا وقع عند قدميه تميت، لكن قدر يشوف في الأبدية هيكون أعظم من كده. لكن كيف سنراه في الأبدية؟ إن إحنا سنأخذ أجسادا روحانية يمكنها أن تعاين الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. عارفين لما يكون واحد عنده عمل عملية في عينيه، عملية شبكية مثلا أو حاجة، ورابطين عليه خالص كده مغنيينها، ما يقدرش مره واحده يشوف الضوء، ما يقدرش ابدا مره واحده ما يقدرش يشوف الضوء، بياخدوا معاه طرق من التدريج لغايه ما يشوف. فذلك احنا واحنا مغلفين بهذا الجسد المادي ما نقدرش نشوف الضوء ابدا، نتدرب قليلا قليلا حتى نرى. في المرسل بيد عبده، بيد ملائكته لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب، لأن الوقت قريب. أنا يعني بعد بجمال الموقف من نفس ان سفر الرؤيا بالذات يرسل الى يوحنا، ان كنت قد قلت لكم في المحاضره الماضيه ان الرب يكشف اسراره لخائفيه او لاحبائه، وشدد ايضا على هذه النقطه ان احباء الله هم اللي مشهورين بحكاية الرؤى، دانيال عندما خاطبه الملاك قال له ايها الرجل المحبوب، دانيال قال له ايها الرجل المحبوب. وهنا نشوف الرؤية مخبأة من زمان لكي تعلن على يد هذا الرجل المحبوب. رجل الرؤى الثاني اللي هو يوسف الصديق، فيل كان شابا ناجحا وكان الرب معه وكان الرب يحبه في نوع من انواع الحب، ربنا احباءه بالذات هم اللي بيكشف ليهم اسراره. كان يوحنا رسولا وكان رجلا محبوبا وكان كاهنا ورئيس كهنه وكان نبيا لانه اعلن هذه النبوءه وكان انجيليا احد الانجيليين الاربعه وكان شاهدا ليسوع المسيح. ولكنه لم يذكر صفه من هذه جميعها وانما قال الى عبده يوحنا، ما قالش الى رسوله ولا الى حبيبه ولا الى شاهده ولا الى ملاكه. يوحنا رجل متواضع انكر اسمه في انجيل يوحنا، ما ذكرت اسمه خالص، يعني ما قالش انا يوحنا. وفي رسائله برضه ما ذكرت اسمه، كان يقول من الشيخ الى شيرية المختارة الى غايه، ما قالش اسمه. لكن لازم النبوة تكون بذكر الاسم عشان نعرف منظره، ولذلك تلاحظوا في كتب النبوات انها لازم بالاسم، اسم زي سفر الصباح ما تعرفش مين اللي كاتبه ومش مكتوب بتاع مين، اهو الصباح اسفار الملوك اهو مكتوب الملوك، اسفار اخبار الايام اهو اخبار الايام. لكن بالنسبه للانبياء اشعياء ارميا حسيان دانيال لابد الاسم للتاكد من مصدره. فلما اضطر ان يقول الاسم العبد يوحنا، جيت تحترم بالناس اللي الواحد فيهم ماشي يطبع كارت كبير وتحت الكارت يكتب ثلاث اربع سطور تحت اسمه وحاجه كبيره كده، مين يقول الى عبده يكون؟ او واحد يالف كتاب ويحط اسمه تحت الاسم ويحط ثلاث اربع سطور، او طبيب يقعد يكتب حكيم باشا المستشفى الفلانيه وبين قوسين كلمه صيعه مكتوب فيها ثابتا، أو طبيب آخر يكتب أستاذ الأمراض الكذا المستشفى كذا وبين حتة بسيطة كده صيعة المساعد، هو أستاذ مساعد لكن يكتب أستاذ بخط كبير المساعد كده حتى لا يقرأ. إحنا ناس بننفق نفسنا، لكن القديس يوحنا كان رجلا متواضعا بيقول الى عبده يوحنا. كان جميلا ان اخر الفكر في الوحي الالهي يكتبه اخر رسول من رسل المسيح عاش على الارض. كلام نعرف ان سفر الرؤيا مجرد تسليم كل من يوحنا، يعني لم يكتب بنفسه وانما املي عليه ما يكتب او سلم تسليما خاصا ما يكتب، وبتخلي فكر الرؤيا بالذات ليه اهميه اكثر، لان ده اعلان يسوع المسيح ارسله بيد ملاكه سلمه ليوحنا ويوحنا راح قدم. على راي واحد قال ان فكر الرؤيا فكر كتبه يسوع المسيح بنفسه وسلمه ليرجع عبده يوحنا. هذا يعطينا فكرة عن الخدام الذين يأخذون الكلمة من الله لكي يوصلوها إلى الناس، فعملهم مجرد توصيل كلمة الله. الكلام ليس كلامهم والرسالة ليست رسالتهم، إنما هم مجرد أشخاص يوصلون كلمة الله للناس. السيد المسيح نفسه قال عن نفسه مثل هذا الكلام، قال إيه؟ قال الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتني. الحاجة اللي أنت أعطيتني هي اللي أنا أعطيتها، وهذا هو عمل كل خادم ليخدم ربنا. كل خادم ليخدم ربنا عمله أن يحفظ الكلام من الله لكي يوصل هذا الكلام للناس. هذه كل العمل بتاعه. كل الإنسان في الناحية الجميلة كمان في سفر الرؤية، والفرق بينه وبين الأناجيل إن الأناجيل عرفونا بما حدث وبما كان، أما سفر الرؤية فيعرفنا بما سيكون. لذلك هو السفر النبوي في العهد الجديد. طبعا بعض الأناجيل فيها بعض النبوات بسيطة، لكن ده كله نبوي. ونلاحظ طريقة الله إن بالنسبة للنبوات لا يقولها واضحة ساخرة بالطريقة التي يفهمها كل أحد. غالبية أسلوب الله في النبوات أسلوب ليس واضحا كل الوضوح، فيه شيء من الغمض، فيه شيء يحتاج إلى فهم. عشان كده تجد سفر الرؤية فيه إشارات، فيه كنايات، فيه رموز، فيه نبوات، ولكن تحتاج إلى فهم، ويحتاج هذا الإعلام إلى إعلام، تحتاج هذه النبوة إلى تفسير. مش كل واحد يقدر يفهمها. النبوات كلها في الكتاب المقدس تقريبا لها نفس الطابع، لكي لا يفهمها كل احد يفهمها المتعمقون والذين لهم موهبة تفسير النبوات. هذا الغموض الموجود يعطي النبوة نوعا من الهيبة ونوعا من الوقار، ونتقدم اليها بشيء من الخشية، ونحتاج الى اننا نصلي الى الله لكي نفهم. وغموض هذه النبوة بيوقظ الحواس وينبه الفكر ويدعو الى شيء من اليقظة. لذلك لما تكون نبوءة في سفر الرؤية حاجة تحتاج لتفسير، مش أي واحد يقول. وكان إلى سبع الكنائس التي في آسيا نعمة لكم السلام من الكاهن الذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا قد رسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا مملوكا وكهنة لله سبيل كهل مجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. يوحنا نبدأ بخلفه بالنعمة والسلام. النعمة هي قوة الله العاملة في الإنسان، أو هي عمل الله في الإنسان. فبيقول نعمة لكم والسلام، والسلام نتيجة النعمة. إذا أعطي للإنسان نعمة من نتيجتها يكون السلام. تعبير اعتاد الرسل أنهم يحيوا بيت الموجودين. يوحنا مع أنه عبد لكن لم ينسى أنه رسول، لذلك بدأ كلامه بأن نعمة لكم وسلام. لكن هذا السلام ليس منه شخصيا بقدر ما هو من الكائن والذي كان والذي يأتي، من المسيح نفسه، من الله الذي كان الكائن. كلمة الكائن ان هي يهوى. لما موسى سأل ربنا على اسمه قال له أهوى الذي أهوى عن الكائن الذي يكون. كل في الكائن اسم من أسماء الله من الكائن الذي كان. النعمة دي أنا بدخلكم وهذا السلام بدخلكم من الله. عشان كده لما تقف في الكنيسة والكاهن يقول إيريه طافي أو يقول السلام لجماعكم أعرف إن هذا السلام من الكائن والذي كان والذي يأتي من الرب يسوع المسيح نفسه من الله. هذا الكاهن أخذ بالروح القدس هذه القوة ليوصلها للناس. فالبركة التي فيه أخذها من الله ليوصلها للناس. فعندما يباركك الكاهن إنما يباركك الله عن طريق هذا الكاهن. يقول لك خذ بركة من ربنا، خذ نعمة مثلي أنا، نعمة من الله. وتقول لهم إيه؟ نعمة لكم وسلام من الكاهن. زي الكاهن لما بيدي مغفرة لا يستطيع أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. لكن الكاهن يقول لك خذ مغفرة منين؟ من الروح القدس، من المسيح نفسه. قوة وقوة الكاهن يوصلها للناس. نعمة لكم وسلام من الله الكائن والذي كان والذي يأتي. يبقى الكهنة دول عبارة عن ناس استؤمنوا على مواهب الله ليوصلوها للناس. هم مخزن للبركات ومخزن للمواهب يوصلونه للناس. والمواهب من الله والبركات من الله والكهنة يوصلون. غير كلام المسيح هنا يحنى بيقول ايه؟ بيقول نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. لكن المسيح لما قال مع نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان قال سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. انا بديك السلام بتاعي انا، انا بديك السلام بتاعي انا. لكن يوحنا يقول انا بديكم السلام بتاع المسيح، انا بديكم النعمة بتاعت المسيح. طب وبتدينا ازاي؟ ازاي انت بتدينا؟ هذا رد على المساكين الذين يقولون انه لا يوجد الا وسيط واحد بين الله والناس اللي هو يسوع المسيح. طب هو هنا في وسيط اهو بيدي السلام وبيدي النعمة وبيقول نعمة لكم وسلام من المسيح. طب انت بتتهم مين؟ انا اخذتها من المسيح وانا اوصلها لك. وانا الوسيط الذي يوصل اليكم النعمة والسلام. هكذا يقول يوحنا. وهل هذا السلام له امثلة في الكتاب؟ نعم له. ابراهيم بارك اسحاق فصار اسحاق مبارك، اخذ البركه من الله عن طريق ايه؟ عن طريق ابراهيم. اسحاق بارك يعقوب مع ان باركه كان فيه غلطه وهو مش شايفه وفاكر رئيسه، ولكن بعد ما باركه واكتشفت المساله قال نعم ويكون مباركا. الكلام الذي خرج من فم اسحاق في البركه كانه خرج من فم الله نفسه. كل كلمة خرجت من فم إسحاق كأنها خرجت من فم الله. بركة إسحاق بقت بركة الله، وبركة الله هي بركة إسحاق. وهكذا لما يعقوب بارك ابنيه، بارك أولاده أو بارك ابني يوسف وخلف يديه، لما بارك إكرامه النفس خلف يديه عملهم زي هيئة السليم وخلى اليمين عالصغير والشمال عالكبير. يوسف قال له لا يا ابويا مش كده. قال له لا يا حبيبي هي هي كده بس خليك فاكر ان هي كده. وفعلا وقد صار، وقد صار نفس البركه بالحرف الواحد. ليس البركه فقط يا اخوتي بل حتى واللعنه نفسها. حتى ولعنا نفسها. نوح عبد الآباء لعنة العالم وصارت العالم ملعونة لغاية لما جاءت المرأة الكنعانية للمسيح قال لها لا لا يليق أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طب هي ربنا بتقول كده لأن الكنعانيين لعنة وسط مين؟ وسط نوح. قدمت رب نوح وإله نوح وخالق نوح لكن لا نوح قال كلمة بركة تبقى بركة قال كلمة لعنة تبقى لعنة. هذا هو الكلام الذي نأخذه من الآباء. نأخذ من يوحنا نعمة وسلاما كأننا أخذنا النعمة والسلام من الله لأن يوحنا وثيق للنعمة يوصلها للناس ووثيق للسلام يوصلها للناس تماما كما يقول الكاهن السلام لجميعكم فيعطي البركة للناس. هنا الكهنات حامل للبركة. هنا يوحنا رئيس أساقفة آسيا يحمل البركة لرعاة الكنائس. يقول نعم لكم وسلام مع ان في الست هيوضحهم هيجي توضيح لملاك جنيس الأسس يقول له اذكر من اين سقطت وتب وانت تركت محطتك الاولى. وهيأتي توضيح لملاك سردس ان يقول لك اسم انك حي وانت ميت. ويأتي توضيح لملاك لوديك يقول له انك انت كافر وانا مجمع ان اتخيأك. لكن على الرغم من هذا التوضيح نبدأ الكلام بالسلام وبالنعمة. وهذا هو أدب التخاصم الذي نتعلمه من الكتاب المقدس. أدب التخاصم الذي نتعلمه من الكتاب المقدس نبتدي بالنعمة نبتدي بالسلام نبتدي بالكلمة الطيبة الحلوة وبعد كده نبقى نوضح زي ما احنا عايزين وننبه وننذر ونحذر ونهدد زي ما احنا عايزين في حدود نتيجة الله. قال لنا ما كان لكم السلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. طبعا الذي يأتي هو المسيح. قال ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. عشان كده في ناس قالوا الكلمة الأولانية الله الكائن والذي كان والذي يأتي تنطبق على الله الآب. والبعض قال السبعة الأرواح التي أمام عرشه. البعض قال إنها عن الروح القدس ولكن ليس الروح القدس بمعنى ان سبعة ارواح وانما من جهة عمله السباعي ومن جهة مواهبه. ولو ان في ناس بيفسروا السبعة الارواح لرؤساء الملائكة السبعة المخيفين لكن غالبية المفسرين بيحاولوا انهم يخلوها عن الروح القدس في عمله السباعي. انا هرجع للكلام ده مرة تانية اتفضلوا كلنا نتكلم في المرة السابقة في الإصحاح الأول من سفر أنهم نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. وإذا يأتي مع الصحابة وستنظره كل عين الذين طعموه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين. أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء. نلاحظ هنا أن يوحنا بدأ كلامه لاسم السيد المسيح. يكاد يكون سفر الرؤيا من اوله الى اخره حديث عن السيد المسيح من اول فقره. تلاقيه بيقول اعلان يسوع المسيح، وتلاقي في اخر سفر الرؤيا يقول تعالى ايها الرب يسوع، نعمه ربنا يسوع المسيح مع جميع التنمية. إذا تتبعتم اسم السيد المسيح تجدوه يتكرر باستمرار في سفر الرؤيا في كل إسحاق، في كل إسحاق مرات عديدة. في ناس اسم ربنا حلو في أفواههم، يحبون أن يتكلموا عنه. جميل أوي التسبحة التي تقول اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك يا رب يسوع المسيح مخلص القلب. اسم ربنا حلو في أفواه هؤلاء القديسين، باستمرار يحب يتكلم عنه. فاتكلم ان ده اعلان يسوع المسيح، واتكلم ان يسوع المسيح ارسله بيد ملاكه، واتكلم عن ان نعم لكم السلام من ربنا يسوع المسيح الذي احبنا وقد ارسلنا من خطايانا بدمه. وقال ان ربنا يسوع المسيح ياتي على السحاب وستنظره كل عين. وبعدين قال ان ربنا يسوع المسيح كلمه، وبعدين شرح منظره في الرؤية وشكله ووقوفه مع الجماعه وامساكه للملائكة السبعين. حديث مستمر عن ربنا يسوع المسيح. كل ما الانسان يحب ربنا يلاقي ربنا باستمرار في فمه، وباستمرار في فكره، وباستمرار في قلبه. ودي العلامة اللي تستطيعوا بيها انكم تفرقوا الناس اللي بيحبوا ربنا واللي ما بيحبوش. اللي بيحبوا ربنا باستمرار يتكلموا عنه في كل مناسبة، اسمه موجود في أفاقه. ربنا لها أم في فترة، في سلامة، في مشغوليتك، في عواطفك، ولا لا؟ بيقول هو جاي يأتي مع السحاب. برضه السفر يبدأ بعبارة هو جاي يأتي وينتهي بعبارة نعم تعالى أيها الرب يسوع. مجيء الرب يسوع هو المشغولية الشاغلة لسفر الرؤية. الهدف الأول من سفر الرؤية هو مجيء ربنا يسوع المسيح. التلاميذ لما ارتفع المسيح عنهم إلى السماء تعبوا وتهزوا، وبعدين أخذوا عزاء إنه سيأتي مرة أخرى. شوفوا في أعمال الرسل بيقول إيه؟ ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشكفون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقال أيها الرجال الجليليين ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل إلى آخره. المسيح اخذته سحابة وطلع الى السماء، وهم شايفين المسيح فوق سحابته، عليهم الملكين سيأتي هكذا كما نظرتموه. فبقيت انظارهم شاخصة نحو السماء ينتظرون هذا الذي صعد على سحابة كيف يرجع مرة اخرى على سحابة. وبقي مجيء المسيح هو شغلهم الشاغل، باستمرار يتكلموا متى يأتي. الناس اللي جربوا نزلة ربنا وجربوا عشرة ربنا لما يشعروا انه بعد ولو بالجسد ما يستمرون متى يأتي. سيد داوود ما يقول له متى أقف وأتراءى أمام الرب؟ التحقت نفسي وراءك، سبقت عيني الصح. من تظنون يأتي؟ سفر الرؤيا هو سفر النبي الثاني، وفيه التأمل الكثير في مجيء النبي، وفيه علامات هذا النبي. ومجيء المسيح سيكون مجيئا واضحا على السحاب، يراه تراه كل عين. شهود يهوى قالوا ان المسيح اتى سرا سنة 1914 وحكم في اورشليم، لكن لم تره كل عين، لم يصبره كل احد. مش هو ده مجيء المسيح. مجيء المسيح علني على السحاب تنظره كل عين، كل عين ستراه، الذين يحبونه والذين يكرهونه. الذين يحبونه يصعدون اليه على السحاب، يقتطفون الى السحاب معه، والذين يكرهونه ينوحون على هذا الذي فعلوه. يقول ايه؟ والذين فعلوه وتنوح عليه جميع قبائل الارض. هذا المسيح سياتي في عظمه على السحاب، والسحاب له اهميه في الكتاب المقدس. دايما ربنا كان بيتجلى في خيمة الاجتماع على السحابة، وكان لما السحابة تظل فوق الخيمة يبقى ده دليل على حضور الله. لما السحابة تظل على الخيمة أو تنزل على الخيمة يبقى ده دليل على وجود الله. وكان السحاب في البرية يرمي إلى الله المظلم الذي يحمي الناس من حرارة الشمس، باستمرار كان في ظل تحت ظل تستهيف عن أبيه، فكان دايما الله يظلل على الناس بالسحابة لكي يحميهم من الشمس، وكانوا يسيرون في ظله في ظل السحابة، والسحابة بالنسبة لهم ترمز إلى الله. وفي جبل التجلي وجدنا مسألة السحابة ترجع مرة أخرى، وفي صعود المسيح إلى السماء وجدنا السحابة أيضا، وفي مجيئه إلى السماء سيجيء على السحاب، دايما السحاب ليرمي إلى الحضور الإلهي وإلى المجيء الإلهي. ما دام المسيح سيأتي إذا هو لم يمت، لم يمت كما ظنوه ولم ينتهي. اليهود افتكروا انهم خلصوا عليه وانتهوا منه، اما هو فموجود سياتي كما مر. بيقول انه غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. البعض أخطأ في فهم العلامة من ليس لفهمه، وظن أن الناس كلهم بقوا كهنة. يقول إيه يعني كهنة؟ كلنا كهنة. إيه يعني كهنة؟ كلنا كهنة. مفيش حد اسمه كهنة، كلنا كهنة. هنا أقول إن الآية لا تدل على هذا. ليه؟ لإذا علم من ليس لفهمه. لو كان كلمة كهنة تحمل المعنى الحرفي يبقى كلمة ملوك تحمل المعنى الحرفي، كلمتين مع بعض. لو أخذناهم بالمعنى الحرفي يبقى بالمعنى الحرفي احنا كهنة وبالمعنى الحرفي احنا ملوك، يعني كل واحد مننا بقى صاحب دلالة، يقول دلالة الملك طبعا ده مش صح. فما دام كلمة ملوك أخذت بمعنى رمزي، إذا كلمة كهنة هي تؤخذ بمعنى رمز. كلمة جعلنا مليك يعني نحن نملك معه، بعد ما كنا عبيد للشيطان وعبيد للعالم أنقذنا من العبودية وأعطانا النصرة فصرنا نمتلك أنفسنا. مليك في انتصارهم على انفسهم، في حكمهم لمشاعرهم وحواسهم وغرائزهم، ملوك يحكمون ارواحهم، ملوك ينتصرون على الشيطان وعلى الخطيه، ملوك لهم قوه وسلطان على كل قوات العدو، ملوك لانهم سيدينون العالم. كلمه سهله هنا بمعناها الروح ايضا، زي ما بيقول فلتتخذ صلاتي كالبخور قدامة وليكن رفع يدي ذبيحة لسائدة. فتقديم امثال هذه الذبائح الروحية يبقى ده معناها الكهنوت الروحي لكل الناس، كهنوت روحي يعني ناس واقفين يقدمون ذبائح روحية هي صلواتهم، ترتفع أوديهم كرائحة بخور. وممكن إن دي تنطبق حرفيا لما يقولها يوحنا لملائكة السماء في السبع، يعني طبقة الرسل وملائكة السماء هم الملوك والكهنة، فهو باعث الكلام ده لرؤساء الكهنة بتوع الكنائس السبع، وبيقول جعلنا ملوكا وكهنة على طبقة الرعاة، ثم ملوك لأنهم يحكمون الشعوب وهم كهنة بالمعنى الحرفي، لكن لو كانت لعامة الشعب يبقى كهنوت روحي ومملكة روحية. هو يأتي مع السحاب وستنزله كل عين والذين طعنوه وتناح عليه جميع قبائل الأرض مع آمين. أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. ما دام فيها الذي يأتي يبقى الكلام ده عن يسوع المسيح، هو الرب الكائن والذي كان منذ الأجل والذي يأتي هو اللي هيأتي، يعني مش معقول دي عن الله الآب. الله الآب هيأتي ازاي؟ المسيح هو اللي هيأتي. فلما المسيح يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، فهذا دليل على لاهوته. دليل على ايه؟ على لاهوته. يعني ايه دليل على لاهوته؟ خلي بالكم معايا عشان تفهموا النقطة دي، يعني ايه الالف والياء والبداية والنهاية دليل على لاهوته؟ دي من ضمن الايات اللي هزت شهود يهوى هزا ضخما ما عرفوش يرد عليها ابدا. اعداء لاهوت المسيح بيقولوا ان المسيح مخلوق، يعني ربنا كان موجود في الاول وبعدين خلق المسيح، وبعد ما خلق المسيح خلق به كل شيء او خلق اخلوم الابنة. طبعا الى جوار ان الكلام ده مش معقول لان اخلوم الابن هو عقل الله، مش معقول ربنا يخلق لذاته عقلا، عقل الله موجود فيه منذ الازل، ومش معقول ربنا كان قاعد بدون عقل فترة من الزمن، مش معقول. فلا بد ان عقل الله خلاه منذ الازل كل من الخير. لكن اذا قلنا ان هو المخلوق الاول وبعدين ربنا خلق به كل شيء، يبقى الله الاب هو الاول والابن هو الثاني، والله هو الالف والابن هو الباء. لكن لما المسيح يقول انا الالف انا الاول، يبقى قطعا ما كانش في حاجه قبل منه، لان ما فيش حاجه قبل الالف وما فيش حاجه قبل الاول. فاذا كان المسيح هو الالف يبقى ما فيش حاجه قبل منه، ما فيش اب قبل منه، ما فيش اله قبل منه، زي ما بيقول في سفر اشعياء قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون، انا هو وليس غيري. شوفوا معايا نرجع شوية مع بعض لسفر اشعياء واحد واربعين اربعة بيقول انا الرب الاول، وفي اشعياء اربعة واربعين ستة بيقول هكذا يقول الرب ملك اسرائيل وخبير رب الجنود، انا الاول وانا الاخر ولا اله غيري. وفي اشعياء 48 12 يقول انا هو انا الاول وانا الاخر ويدي اسست الارض ويميني نشرت السماوات، هكذا يقول الرب الى اخر. فاذا كان ربنا هو الاول فما هو مركز المسيح اذا؟ مين اللي كان موجود الاول؟ الله في العهد القديم بيقول انا الاول وانا الاخر ولا اله غيري، والمسيح بيقول انا الاول وانا الاخر، يبقى مين فيهم الاول؟ لو كان المسيح هو الاول يبقى احد من الحقين، اما ان هو الله وما فيش اله غيره، لان ان هو الاول والله الاول وهو والله واحد، الاثنين منطبقين على بعض تمام الانطباق، انا والاب واحد انا والاب واحد. فان كنت انا والاب واحد انا الاول وهو الاول وانا الالف وهو الالف، مفيش حد فينا قبل الاخر قبل الاخر، انا الاول وانا الاخر. اتذكر زمان سنة 53 سنة 52 كنت بتناقش مع جماعة من شهود يهوى، وبعدين قلت لهم شايفين الآية أنا هو الألف والياء والبداية والنهاية، قالوا لا ده الكلام ده عن الله الله الآب. قلت لهم الله الأب إزاي؟ كان يقول هو ذا يأتي مع السحاب فستنظره كل عين الذين طعنوه، والله الأب من طعنه. قال لي لا 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 الحكاية مش كده. قلت لهم ما تبقى إيه؟ قالوا هو ذا يأتي مع السحاب وتنظره كل عين والذين طعنوه ويناح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين انتهي الدنيا لحد هنا وخلص، دي يعني سؤال المسيح. وبعدين أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء في الله الآب. يعني نعم أمين خلصت من قبل منه، وهنا كلام جديد. قلت له مؤاخذة ولحد اتكلم عليه. قال لي ليه؟ قلت لهم خلاص أنا موافقكم المدية على الله الآب. أنا الأول وأنا أنا هو الألف وداء البداية والنهاية على الله الآب. كنت؟ قالوا كنت. قلت طيب دي آية نمرة 8 نرجع لآية نمرة 11. بعد كده يوحنا بيقول ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما فقلت به قائلا انا هو الالف والياء الاول والاخر والذي تراه اخذ للكنائس. فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رايت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير كتر ابن انسان. هو ماشي وسمع صوت بيقول له انا الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر. كم تفت وراه لقى شبه ابن انسان. يبقى دي على مين؟ مين اللي شبه ابن انسان غير المسيح؟ ومش بس كده، ده في حاجه ثانيه. بيقول فلما رايته تقف عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، انا الاول والاخر والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امين. وضع يده اليمنى علي قال لي ايه؟ قال لي لا تخف انا الاول والاخر والحي وكنت ميتا. يبقى دي تنطبق على مين؟ فصب هؤلاء الاخرى، لان مساكين الناس اللي بياخدوا ايه ويسيبوا الباقي. لكلمه انا الاول وانا الاخر ذكرت في الاصحاح الاول لسفر الرؤيا ثلاث مرات. ثلاث مرات في رؤيا 1:8 و11 و17 مرة شافها كده يحدث، ومرة قال شبه ابن انسان، ومرة انا الحي وكنت ميت. فاذا كان كلمة انا الاول والاخر الاولانية عن الله الاب، وجه المسيح قال انا الاول والاخر والحي وكنت ميتا، اذا هو والاب واحد. من اول اصحاح في سفر الرؤيا ويوحنا يتكلم عن لاهوت المسيح تماما مثلنا في اول اصحاح من انجيل يوحنا، ومن اول ايه تكلم عن لاهوت المسيح فقال في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. لاهوت المسيح في سفر الرؤيا واضح من صفات الهيه يعطيها له، مش بس الاول والاخر. يقول الكائن والذي كان والذي ياتي القادر على كل شيء، وكلمه القادر على كل شيء بصفه الله وحده. وبيعتبر ان يسوع المسيح بيده الحياه والموت، وهذا خاص بالله وحده، واعطاه الازليه من اول اصحاح لما قال أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج. بينما المسيح لم يعش على الأرض أكثر من 33 سنة وبضعة أشهر، يعني رأسه أبيض كالثلج بجسمين، تدل على الأزلية. ومش بس كده، وانما ايضا في سفر الرؤية الاصحاح الثاني عدد 8 المسيح بيقول ليوحنا ايه؟ واكتب الى ملاك كنيسة سميرنا هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش. ايه دي تبقى ايه دي؟ هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش. مش ممكن تكون على الله الاب، لان الله الاب لم يكن ميتا فعاش، على المسيح كان ميتا فعاش الاب الاول والاخر. وفي سفر الرؤيا اصحاح 22 اي اخر اصحاح آية 13 بيقول ايه؟ قل وها انا آتي سريعا وأجرة معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله، انا الالف والياء البداية والنهاية الاول والاخر. في اول اصحاح بيقول انا الاول والاخر، وفي اخر اصحاح بيقول انا الاول والاخر، وفي داخل السفر بيقول انا الاول والاخر. الكلمة دي لها معاني كبيرة. اذا كان المسيح هو الاول وهو الاخر، اذا هو الكل في الكل والكل في داخله، هو الكل في الكل، هو الاول هو الاخر، هو البداية والنهاية، هو الالف والياء. فيوحنا من الإصحاح الأول تكلم عن لاهوت السيد المسيح، وإنه هو الأول والآخر والبداية والنهاية والألف والياء. وبعد ما تكلم عن لاهوت السيد المسيح بدأ رسالته: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وقدره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح، كنت في الروح يومها. أنا يوحنا كلام عاطفة لا خلقة. أنا يوحنا أخوكم، يتكلم عن نفسه كأخ لا كرسول. هو أخ وهو رسول. يهوذا كان رسولا ولكنه لم يكن أخا، لأنه فصل نفسه من عضوية المسيح، ولم يكن شريكا لأنه لم يشترك معهم في الآلام. لكن قال: أنا يوحنا أخوكم وشريككم. أنا أخوكم وشريككم. عجيب أن يوحنا رئيس الأساقفة الذي كان يرسم أساقفة لآسيا، يوحنا الرسول، يوحنا الوحيد الباقي من الاثني عشر، يوحنا الشيخ الكبير اللي بدأ رسالته يقول من الشيخ إلى غاية أو إلى كيرية، يقول أنا أخ وشريك. طب يا سيدي يوحنا، أنت سيدنا جميعا، أنت رسول المسيح، أنت عمود الكنيسة، أنت واحد من الاثني عشر، أنت الإنجيل المبشر والفاروق، أنت رئيس الأساقفة الكبير، ازاي تقول انا اخوكم؟ حتى كنت من ناحية السن، انت الشيخ اللي وصل سنك حوالي 95 سنة او 96 بعد كتاب السفر الرؤية، ازاي بتقول انا اخوكم؟ نوع من التواضع العجيب. تماما كما قال المسيح عن الرسل اخوتي. قال للمغدلية اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. وقال مهما فعلتم باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر على الفقراء صديقا فعلتم. لكن تواضع الناس الكبار لا يجعل الصغار يتجرؤون عليهم. لما المسيح يقول انا اخوكم ما تقوليش تعالى يا اخ يسوع، اذا تقول يا اخ يسوع هو يقول لك انا اخوك، لكن انت ما تقوليش يا اخ، تقول يا سيدي وابي وربي زي ما توما قال له الله ربي والهي. المسيح يقول اذهبي وقول لاخوتي، وبعدين هم اول ما يشوفوه يقول له ربي والهي. كمان يوحنا يقول انا اخوكم، لكن ما نقولش الاخ يوحنا والا تبقى عدم ادب مننا، زي ما نقول الاخ يسوع تبقى عدم ادب. هو يقول انا اخوكم، لكن احنا ما نقولوش كده. لما يجي لك واحد كبير ويتصل عليك ويقول لك احنا اخوات، ما تقوليش طيب يا اخ احنا عايزين كذا اخ بعيد. الظاهر ان تواضع الكبار احيانا يستغلوك الصغار فيتوثقون او يتجرؤون. في انسان لما تكرمه يتواضع، وانسان لما تكرمه ينتصر. يوحنا بيقول انا يوحنا اخوكم، لكن لما يقول انا يوحنا ما نقولوش يا يوحنا، لما يقول انا يوحنا ما نقولوش يا يوحنا، نقول القديس يوحنا الرسول. شوف الكنيسه لما بتتكلم عن المسيح هو بيقول انا اخوكم، الكنيسه لما بتتكلم عن المسيح بتقول ايه؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا وملكنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح. مش هبص الاقي الناس يقول يسوع ومش يسوع وكلمت يسوع ويسوع قال لي ويسوع قال لي يسوع. لا، ده احنا خدنا على ربنا خالص اللي قاعدين يقول يسوع يسوع. وانا متهيألي مريم العذراء لما كانت تنتهي كانت تكتب تقول له تعالى يسوع روح يسوع، لأن ربها يقولها لألف أنا أنا في الرب. ولما جت تتكلم عنها قالوا الشباب ما قالتش أم يسوع، قالت أم ربي. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي؟ فقال الشباب بعثت ربا وهو في بطن أمك. وإحنا نقول يسوع، وأنا قاعدة نادي يسوع وأصلي ليسوع وأصلي ليسوع. إيه الشغلانة دي؟ احنا يعني ما بنحترمش ربنا. انا مره نفسي من عند كل كتاب وجابوه لي اراجعه، كنت كل ما الاقي كلمه يسوع اقول يا رب يسوع او ربنا يسوع، ما تبقاش حاجه كده والناس يقولوا الى اخره. فبيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه، أخوكم وشريككم. يا سلام على التعبير كده، التعبير حلو له تأثيره في النفس. في واحد يقول لك أنا أخوك ولا يشاركك صديق، ما أسهل يقول لك أنا أخوك. يا سلام، ده احنا أخوات. ولما تيجي صديقة لا يشترك مع الصديق، يبقى أخوك منين؟ هنا تظهر القوة. عايز تبقى أخ خليك شريك صديق، تبقى أخ الصحيح. أنا أخوكم وشريككم صديقة. وفي ملكوت يسوع المسيح وقبره أنا أخوكم وشريككم. إن كنتم بتتألموا من أجل المسيح فأنا أتألم معكم، إن كنتم تطردون وتلقمون من أجل المسيح فأنا أطرد مثلكم وأنا أنثى أيضا معكم. وأسجناكم أنا أخوكم وشريككم في الريقة. هذا هو وضع الأساتذة والرسل في الكنيسة. مش الشعب يتبايخ والرعاة عاملين أنصاف آلهة وبيتمتعوا، لا، الرعاة على الشعب شركاء لهم في الريقة وفي ملكوت المسيح وصبره. لما قامت الثورة الفرنسية كان رؤساء الكهنة من النبلاء ومن الإقطاعيين، والنفس زي الأمراء، حاجة بقى لبس وذهب وغنى وتمتع وظيفة. الصورة اختلفت عن الصورة القديمة. الصورة القديمة أنا أخوكم وشريككم، أنا أخوكم وشريككم، شريككم في كل شيء، أنتم فقراء فأنا شريككم في الفقر، أنتم تعبانين فأنا شريككم في التعب، أنتم مضطهدين أو مجنونين أنا شريككم في الاضطهاد وفي السجن. يبقى في الحالة دي يوحنا بيتكلم كلام صدق عن الوضع السليم، أنا أخوكم وشريككم في الفقر. وفي ملكوت يسوع المسيح وقبره. إذا أردنا أن نتكلم عن ملكوت المسيح لابد أن نتكلم أيضا عن الصبر. في ناس عايزين يأخذوا ملكوت المسيح ولكن لا يأخذون صبره، لكن الكتاب بيقول ذلك إن كنتم تتألمون معه تتمجدون معه، تفتنون معه تقومون معه، إن تألمتم من أجل البر تقوبان. الضيقة هم شركاء الملكوت، شركاء الضيقة هم شركاء الملكوت. أما الذي لا يشترك في الضيقة فلا يشترك في الملكوت. بولس بيقول لأعرفه وقوة صيانته وشركة آلامه، شريك في الضيقة. أسأل وأقول ما هي شركتكم في الضيقة؟ ما هي شركتكم في الضيقة؟ بتخشوا من الباب الضيق وبتشتركوا في الضيقة؟ بيقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطنه من أجل كلمة الله. أنا متعجب من معلمنا القديس يوحنا، رجل عجيب كده في كلامه، كان منحيا، كان منحيا. قبض عليه الإمبراطور دوميسيان وعذبه ونفاه. ما قالش كنت في المنفى، ما قالش كنت في المنفى، ما قالش كنت منفيا في جزيرة بطنه. قال كنت في الجزيرة التي تدعى بطنه، كلمة النفي مش موجودة. كان في المنفى دين عرفة من التاريخ، لكن هو لا يشعر، هو موجود في المنفى ولا يأتي من المنفى، موجود في السجن ولا يأتي بسيرة في السجن. كنت في الجزيرة التي تدعى بطنه من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. بطنه جزيرة في بحر إيجا على بعد حوالي 35 ميل، كان فيها من أجل كلمة المسيح ولم يكن فيها كفاءة شر. كنت في الجزيرة التي تدعى بطنه، كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، يوم الرب اللي هو يوم الأحد. في حاجات منسوبة للرب كده كتير. كنت في يوم في الروح في يوم الرب، لاحظوا ان هذه الرؤية اتت في يوم مقدس. ده يخلينا ناخد فكرة عن الايام المقدسة واهميتها. يعني كان ممكن ان الرؤية تحدث، رؤية يوحنا تحدث في اي يوم، لكنها حدثت في يوم الاحد بالذات. في يوم الاحد نذكر قيامة السيد المسيح، وفي يوم الاحد نذكر ظهور المسيح لتلاميذه، وفي يوم الاحد نذكر ان المسيح كسر الخبز مع تلاميذه، وفي يوم الاحد نذكر يوم الخمسين، يوم حلول الروح القدس. فالمسيح قام في يوم احد وظهر لتلاميذه في يوم احد وكسر الخبز معهم في يوم احد وارسل الروح القدس في يوم احد. وفي يوم الاحد ظهر ليوحنا في الرؤيا. ويوم الاحد هو اول الاسبوع، هو يوم بدء الخليقة، يوم خلق الله النور في اليوم الاول. في اليوم الاول نقرا في سفر الرؤيا بيقول ايه، في سفر التكوين اول الايات الاولى بيقول ايه، في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الارض ظلمة وروح الله يرق على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور انه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان الصباح يوما واحدا. اذا اليوم الاول هو يوم النور، اليوم الذي خلق فيه الله النور، اليوم الذي فصل بين النور والظلمة. وهكذا المسيح وهو النور الحقيقي فصل بين النور والظلمة. في الكنيسة بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه، فهو يوم فرح، فهو يوم فرح. لكن يوحنا ما كانش في يوم قداس، كان في يوم الرب. لعله كان في يوم تأمل ظهرت له الرؤيا. بيقول كنت في الروح في يوم الرب، ما كنتش في كنيسة، ما فيش كنائس في بطنه، ما كنتش في قداس، ما فيش قداسات في بطنه، كنت في الروح. ما لقيتش لا كنيسة ولا قداس، قعدت قعدة روحية مع ربنا، قعدة صلاة، قعدة تأمل. لعله كان جالسا يتذكر وعد المسيح بمجيئه، ويتذكر كلام الملائكة انه هكذا سيأتي على السحاب كما رأيتموه. كان في يوم الرب في الروح، ودي تدينا فكرة كيف نقضي يوم الرب. يا ريت تحفظوا الآية دي عشان توريكم ازاي تستفيدوا من يوم الرب. ليقول كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. هل كل واحد فيكم في يوم الرب بيقول كنت في الروح في يوم الرب؟ كنت في الروح. كان يوما روحيا، يوم مملوء من عمل الروح القدس، ليس فيه امور عالمية، ليس فيه الا عمل الرب وحده. لاحظوا ان هو قال كنت في الروح في يوم الرب قبل ما يقول الرؤية اللي رآها، لان الرؤية كانت روحي، كانت عايزة استعداد روحي لسيارة، فهو كان في حالة روحية، كان في الروح فرأى. تقول طب انا ما بشوفش رؤى، اقول لك جايز انت مش في الروح. لو عايز في الروح هتشوف رؤى. هو لم يكن في الروح لكي يرى، لكن كان في الروح لكي يتمتع بربنا. لاحظوا ان هذا الاستعداد الروحي موجود قبل اي نعمة. ربنا قبل ما يعطيهم الوصايا العشر قال لهم تقدسوا في الاول وتطهروا وابعدوا عن النساء وامتثلوا وتعالوا اطهار، علشان تستلموا النعمة دي اللي هي استلام الوصايا العشر. ففي استعداد روحي، استعداد جسدي. ولما يوصل ربنا اعطاه الوصايا اخذته.